العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أيها الإخوة والأخوات، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. حياكم الله في مطلع حلقتنا هذه، وخير ما نستفتحه بها كتاب الله عز وجل مع هذه الآية:
إنما السبيل على الذين يظلمون الناس ويبغون في الأرض بغير الحق أولئك لهم عذاب أليم.
تقرير وجوب محاسبة الظالم والباغي المعتدي. سبق في الآيات التي قبلها تمهيد لهذا المبدأ بقوله تعالى: الذين إذا أصابهم البغي هم ينتصرون. فيهم قوة الانتصار ممن ظلاهم واعتدى عليهم، ليسوا بعاجزين ولا أذلة، يقدرون على الانتقام ممن بغى عليهم. والنبي عليه الصلاة والسلام قال: المؤمن القوي خير وأحب إلى الله من المؤمن الضعيف. المؤمن لا يرضى بالذل ولا يستسلم للمعتدين. وليس عندنا مثل من ضربك على خدك الأيمن فأدل له خدك الأيسر، هذا كلام غير مقبول شرعا. وكذلك من غير المقبول أن تكيل لمن ظلمك صاع صاعين، لأن العدل هو الانتصار من الظالم بقدر ظلمه لا زيادة. ولمن انتصر بعد ظلمه فأولئك ما عليهم من سبيل، ليس عليهم مؤاخذة ولا معاتبة ولا عقوبة، لا في الدنيا ولا في الآخرة. طيب الإنسان متى يعفو؟ يعفو لما يكون العفو يحقق مصلحة شرعية أكبر. يعني مثلا المعتدي أضعف منك، إذا عفوت أنت الآن فعفوك في الحقيقة موقف عظيم، لأنك تقدر على الانتقام وتركته لله. لكن قد يكون هذا المعتدي باغي مجرم، لو عفوت عنه تمادى في الإجرام، فهنا لا تعفو حتى لا يتمادى في الإجرام. وحين يغلب على ظنك أن المعتدي يصلحه أن تعاقبه بمثل ما بغى وظلم عاقبه. وإذا ظننت أن العفو عنه يصلحه وأحسن وقعا عليه فاعف عنه. إذن إذا كان معتادا على الظلم من الحق أن لا تتركه لئلا يستمر الظلم ويسترسل في أفعال قبيحة. لكن ما اعتدى عليك مرة وأنت قادر على الرد لكن تركته وعفوت لله، هذه أوقع وأفضل ولا شك. إذن للمظلوم شرعا أن يقتص من الظالم وأن يعامله بالمثل، وليس عليه حرج في ذلك ولا مؤاخذة. طيب من الذي عليه الحرج والمؤاخذة؟ جاء الجواب في الآية: إنما السبيل على الذين يظلمون الناس. إيش يعني السبيل؟ الحرج، المؤاخذة، المعاقبة، العذاب في الدنيا وعذاب الآخرة والإثم. إنما السبيل على الذين يظلمون الناس، يبدأون بالظلم ويبغون في الأرض بغير الحق، يتجاوزون الحد الذي حده الله لهم، يفسدون، يعتدون، ظلم، بغي على الناس في دمائهم، في أموالهم، في أعراضهم. أولئك يعني الظالمون الباغون لهم عذاب أليم يوم القيامة، مؤلم وموجع بسبب ظلمهم وبغيهم. سمهم ما شئت في هذا الزمان: بلطجية، شبيحة، سمهم ما شئت، يسفكون الدماء، ينتهكون الأعراض، يسلبون الأموال، يحرقون المنشآت العامة والخاصة، يفسدون في الأرض، يجب معاقبتهم، الأخذ على أيديهم، كف أذاهم. إذا تركوا صار المجتمع فوضى. ومن الناس طائفة لا يصلح معها إلا الردع بالقوة، أما اللين يزيدهم طغيانا. فكما نحتاج إلى الحلم والرحمة والصفح، نحتاج في الجانب الآخر إلى القوة والردع. العفو عمن لا يستحق العفو مفسدة كبيرة. والنبي صلى الله عليه وسلم وهو أهل الرحمة والعفو والتسامح اقتص من أقوام وعاقبهم عقوبة بليغة. يعني مثلا بنو قريظة لما خانوا المؤمنين وغدروا نكثوا العهد في أحلك المواقف، خلص قتل رجالهم وأخذ نساؤهم وأولادهم سبيا عند المسلمين. العرانيون الذين ارتدوا على الإسلام وسرقوا إبل الصدقة وقتلوا راعيها المسلم وفقأوا عينيه، النبي عليه الصلاة والسلام أرسل إليهم فجيء بهم قبض عليهم فقطع أيديهم وأرجلهم وسمل أعينهم بالحديد المحمى لقصاصا، لأنهم سملوا أعين الرعاء وتركهم ينزفون حتى ماتوا على صخور المدينة الحارة السوداء في الحرة يستسقون فلا يسقون. هذه العقوبة الشرعية للمحاربين للغادرين، إنما جزاء الذين يحاربون الله ورسوله ويسعون في الأرض فسادا أن يقتلوا أو يصلبوا أو تقطع أيديهم وأرجلهم من خلاف أو ينفوا من الأرض. ما في مجال رأفة هنا، خلاص ما في مجال رأفة. شوف يعني بعض الناس تحت وطأ استنكارات الأمم المتحدة وانتقادات الناس الذين تأثروا بالغرب وأصحاب الأفكار الليبرالية، يقول لا يعني هذه عقوبة شديدة. طب وماذا فعل هو؟ أليسوا يقتحمون بيوت الناس، ينتهكون أعراض الناس، يقتلون ويجرحون ويأخذون أموال الناس، يأخذون ذهب النساء؟ تحكي إحدى الفتيات طالبة كانت يعني متأثرة بدعاوى الحرية الزائفة، وتقول كنت أتابع بعض الجرائد التي فيها كتابات عن التشدد والمتشددين، فقرأت مقالة تطعن في حد الحرابة، وأعجبني تعليق ساخر لأحد الكتاب يقول قبل أن تقطعوا أيديهم وأرجلهم فهل فكرتم لماذا لجأوا إلى السرقة؟ كأنه يستعطف الناس يعني. ثم قال إلى متى أحكام بالية من 14 قرن تبقى حتى زماننا هذا؟ التوقيع مقهور من القضاء. تقول هذه الفتاة أنا أعجبني تعليقه وسارعت لتأييده وكتبت لا فض فوك وأنا أؤيد قشع القضاء، وقد تعبنا من التدخل في حريات الآخرين، ووقعت طالبة الحرية. لكن الله تعالى أراد أن يلقنها درسا في نفسها لتعلم قيمة القضاء الشرعي وإيش هذه الحدود الله شرعها لماذا. تقول خرجت مع أسرتي في رحلة صيفية وكنا 4 بنات وولد عمره 10 سنوات وأمي وأبي، انطلقنا عصرا ثم أقبل الليل ونحن في الطريق تعب والدي ولكن أبى أن يتوقف خوفا من طوارق الليل. تقول يعني طلبت منه أن أكمل أنا قيادة السيارة ريثما يأخذ غفوة، فحصل بعد ذلك ظرف معين جعلني أخذ طريقا جانبيا وابتعدت عن الخط السريع، وما هي إلا لحظات إلا وثلاثة رجال يهاجموننا قيدونا وكمموا أفواهنا، ونظر أحدهم إلي فابتسم بخبث وأشار إلى زميلي فتضاحكوا وأقبلوا نحوي للاعتداء علي. حاول أبي أن يتحرك وهو في قيده فأوسعوه ضربا وركلا بالأقدام. تذكرت كلمة طالما سمعتها فرددتها بصعوبة أعوذ بكلمات الله التامات من شر ما خلق. فإذا بسيارة كبيرة مقبلة وتتعالى أصوات المنبهات، ثم ذهبت في غيبوبة ولم أفق إلا في المستشفى. فقلت مذعورة أين أبي؟ هل قتلوه؟ فظهر عمي أمامي قال الشرطة أمسكت اللصوص وسيقاضون ويحكم عليهم وعادت بي الذكريات بعد ذلك، وتذكرت حد الحرابة الذي طالما استهزأت به وأنكرته، وعلمت أنه حق لا بد منه، وأن تلك السيارة الكبيرة كانت تحمل مجموعة من الشباب المسافرين للعمرة، أنقذونا وأمسكوا بأحد الجناة وسلموا للشرطة وتابعونا مع الإسعاف للمستشفى، والجناة بعد ذلك قبض عليهم. عرفت قدر ديني ومقدار هذه الحدود الشرعية، وأن الله سبحانه وتعالى أحكم الحاكمين. وذو القرنين الملك العادل أيها الإخوة والأخوات لما بلغ مغرب الشمس ووجد عندها قوما قلنا يا ذا القرنين إما أن تعذب وإما أن تتخذ فيهم حسنا، لم يعاقب الجميع ولم يكافئ الجميع، بل فصل تفصيلا جميلا يصلح أن يكون نبراسا للحكام. قال أما من ظلمه فسوف نعذبه ثم يرد إلى ربه فيعذبه عذابا نكرا، وأما من آمن وعمل صالحا فله جزاء الحسنى وسنقول له من أمرنا يسرا. إذن هذا الموقف من الظالم، الشريعة جاءت بنصر المظلوم، وهذا فرض واجب، فرض واجب. طيب الظالم الموقف منه، تحجزه، أن تحجزه وتمنعه عن الظلم. نسأل الله سبحانه وتعالى أن يقينا وإياكم شر الأشرار وكيد الفجار، إنه غفور عزيز قهار. والآن إلى حديث النبي محمد صلى الله عليه وسلم.
أن عثمان رضي الله عنه اشترى من رجل أرضا فأبطأ عليه، فلقيه فقال له ما منعك من قبض مالك؟ قال إنك غبنتني، فما ألقى من الناس أحدا إلا وهو يلومني. قال أو ذلك يمنعك؟ قال نعم. قال فاختر بين أرضك ومالك. ثم قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم أدخل الله عز وجل الجنة رجلا كان سهلا، مشتريا وبائعا وقاضيا ومقتضيا. رواه أحمد.
إذن عثمان بن عفان رضي الله عنه اشترى من رجل أرضا، ثم لقيه بعد ذلك وقال ما منعك من قبض مالك؟ لماذا ما جيت وأخذت الثمن؟ قال لأنك غبنتني، ويعني كل الناس لاموني بعد ذلك، كيف أبيع بهذا السعر؟ قال هذا اللي يمنعك من أخذ المال؟ قال نعم. قال اختر بين أرضك ومالك، تريد المال خذه، تريد الأرض خذها، يعني أنا مستعد إذا أنت كنت ندمت على البيعة أرجع لك الأرض. ثم قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم، عثمان يروي الحديث عن محمد عليه الصلاة والسلام، أدخل الله عز وجل الجنة رجلا كان سهلا، مشتريا وبائعا وقاضيا ومقتضيا. دعاء، ما أعظمه من جزاء على السماحة، السماحة في المعاملة، السماحة في البيع، في الشراء، في الأخذ، في العطاء، في الاقتضاء، سهولة، ما في عسارة، جود وكرم وسخاء. هذا هذه الإقالة وهذه السماحة والمساهلة وتيسير الأمور واللين في المعاملة عن عجز ولا ضعف، لكن لأجل نيل رضوان الله. فإذا يعني الواحد لا يستقصي حقه يترك مجال يعطي يعني الفرصة للآخر، الطرف الآخر إذا ندم على المعاملة أن يرجع فيها، يكون سمحا، لأن في دعاء رحم الله، والنبي عليه الصلاة والسلام دعاء مستجاب، رحم الله رجلا سمحا، سهلا جوادا يتجاوز في حقه، سمحا إذا باع وإذا اشترى وإذا اقتضى. إذا اقتضى يعني طلب الدين، طلب حقه، ما يعني يحرج ويقسو يضغط ضغوط رهيبة. المسامحة في البيع لين الجانب، خفض الجناح، الرفق بالمشتري، عدم التعالي عليه، المسامحة في الشيء. يعني بعض الناس سبحان الله يقول لك 105، يقول له طيب 100، يقول لك 5 قبل 100، ولا مليم ولا هللة ولا أنزل لك ولا طيب. يعني ما يدل على لين ولا مسامحة ولا سعة صدر ولا تجاوز ولا سهولة في التعامل. من السهولة في التعامل من الرفق يعني التخيير، تقول له أنت يا أخي ندمت، طيب تبغى ترجع في البيعة، أنا ما عندي مانع، مثل ما فعل عثمان رضي الله عنه. المسامحة في الشراء، التجاوز عن بعض الحقوق، عدم التعنت. كذلك يعني ما يجي المشتري يضغط على البيع، نزل نزل، لازم تنزل لازم تنزل نزل. كما يستقبل بعض هؤلاء الظلمة في سوق السيارات، هذا المستعملة، لما يجي واحد يدخل السوق يريد أن يبيع، يهجم عليه عصابة، بيعها بيع هي مثلا تسوى 30، بيع ب25، بيع ب25، بيع ب25، بيع يعني كأنهم إيش يعني على فريسة يتقاتلون، وضغط ضغط. يعني يمكن بعض الناس مثلا ما عنده قوة نفس فيرضخ وهو كاره والبيع عن تراضي، ما يجوز بغير تراضي. كذلك من معاني الحديث المسامحة في طلب الحقوق، يعني مثلا الزوج له حق من الزوجة، الزوجة لها حق من الزوج، المدين يعني الدائن له حق من المدين، يعني يكون برفق ولطف وأدب لا بعنف وشدة. مثلا إذا كان معسرا تنظره وتؤخره، وإن كان ذو عسرة فنظرة إلى ميسرة. النبي عليه الصلاة والسلام قال: حوسب رجل ممن كان قبلكم فلم يوجد له من الخير شيء إلا أنه كان يخالط الناس وكان موسرا، فكان يأمر غلمانه أن يتجاوزوا عن المعسر. قال الله عز وجل: نحن أحق بذلك منه، تجاوزوا عنه. رواه مسلم. وعن حذيفة رضي الله عنه أن الرجل قال: كان من خلق الجواز، فكنت أتيسر على الموسر وأنظر المعسر، أنظر يعني وأخر. إذن السماحة في رد الحقوق، السماحة في المطالبة، والسماحة في الرد من غير مطل ولا جحود ولا تأخير ولا تسويف، يعني سمحا إذا قضى يعني رجع بسرعة، أول ما يطالب صاحب الدين يعطيه على طول ويشكره. فإذا يعني خير الناس أحسنهم قضاء، والإسلام دين السماحة، بعثت بالحنيفية السمحة. ومن سماحة الأخلاق والرفق واللطف والعفة، وكذلك لين الجانب، النار تحرم على كل قريب هين لين سهل، أفضل الإيمان الصبر والسماحة وطلاقة الوجه. نسأل الله سبحانه وتعالى أن يرزقنا ذلك. طيب معنا أخونا عبد القادر من نيجيريا، تفضل يا عبد القادر.
السلام عليكم.
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
عندي سؤال يا شيخ. أنا بطبيعة التاجر ملح في أن يحقق رقما قياسيا في البيع، يعني أنا رقما قياسيا في السعر، هل اذا شدد هل اذا شدد في تحقيق الرقم القياسي اعتبر يعني خارج هذا الحديث ولا؟
طيب من هو الذي يريد تحقيق رقم قياسي؟
لا انا عندي كأس اريد ان اقنعه بعشرة، سالت عن لعلي استطيع ان اقنعه ب 12.
ايوه.
فلهل اذا شددت لان ابيعه ب 12 اعتبر خارج هذا الحديث؟
طيب. طبعا استقبال الناس بالبشر، مبادرة الناس بالتحية والسلام، حسن المحادثة، الابتعاد عن الجدال والخصومة، تطيب خواطر الناس، حسن المعاشرة والمصاحبة، التغاضي عن الهفوات، التغافل عن عيوب الآخرين، التماس العذر لهم، الميل إلى الصلح والموافقة على الصلح. إذا واحد عرض عليك صلح ما تقول لا ولا أتنازل، ما أتنازل ولا نقول طيب. الحرص على أداء ما عليه من الحقوق دون مراوغة، يعني سبحان الله العلماء الكبار يعني يضربون المثل العظيمة في هذا. حتى شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله كان بعض أصحابه يقول وددت أني لأصحابي مثله لأعدائه وخصومه، يعني من رقي المعاملة مع أعدائه وخصومه كان يعاملهم بطريقة مهذبة مؤدبة. يقول واحد من أصحاب الشيخ الإسلام تمنيت أني أكون أنا مع عامل أصحابي مثل ما هو يعامل أعدائه، ما رأيته يدعو على أحد منهم بل كان يدعو لهم. قال ابن القيم وجئت يوما مبشرا له بموت أكبر أعدائه وأشدهم عداوة وأذى له، فنهرني وتنكر لي واسترجع، قال إن الله وإن لي راجعون، ثم قام من فور إلى بيت أهل هذا اللي مات فعزاهم وقال إني لكم مكانه، ولا يكون لكم أمر تحتاجون فيه إلى مساعدة إلا وساعدتكم فيه، ونحو هذا من الكلام. فسروا به ودعوا له وعظموا هذه الحال منه فرحمه الله. هذه أخلاق الأكابر، أخلاق أهل العلم. نسأل الله سبحانه وتعالى أن يرزقنا هذه الخصلة العظيمة. فاصل أيها الإخوة ثم نعود إليكم إن شاء الله.
طوبى للشام، بلاد الشام هي ديار النبيين ومركز الصالحين ومطلب الفضلاء، بها القبلة الأولى وموضع الحشر والمسرى، والرباطات الفاضلة والثغور الجليلة، ومهاجر إبراهيم ومشاهد الأنبياء وفضائل لا تخفى. ومن تأمل النصوص الشرعية الثابتة والأخبار الصادقة تعرف على موعود الله الذي لا يخلف وعده، وأيقن أن النصر قادم، وأن مع العسر يسرا، وأن الله معز جنده ومذل عدوه ومتم نوره لا محالة. من إصدارات مؤسسة زاد للنشر،
من إنتاج مجموعة زاد. الآن تطبيق الوضوء والصلاة للأطفال، تعليم الأطفال صفة الوضوء والصلاة بأسلوب مبسط وعرض جذاب، يشمل مجموعة من الوسائط الإلكترونية والرسومات والتدريبات، بالإضافة إلى قسم التدريب الذي يقوم الطفل من خلاله بترتيب حركات الصلاة وأفعال الوضوء على النحو الموضح تعليميا، مما يساعد على اختبار مدى إدراك الطفل وتحقيق التفاعل بين الطفل والبرنامج التعليمي.
رسائل يومية على صفحة الشيخ محمد صالح المنجد على الفيسبوك وتويتر.
حياكم الله أيها الإخوة والأخوات، مرحبا بكم مرة أخرى. أخبارنا لا زالت تتوالى من أمصار المسلمين المتعددة ومنها الشام، في مأساتها وجراحاتها، وعون الله لأهلها، نسأل الله أن يلطف بهم وأن يعجل الفرج لهم وأن يرفع البأس عنهم، إنه سميع مجيب. من مبادرات الأخبار المبادرات الجميلة، أطفال في تركيا يتبرعون بمدخراتهم لأطفال سوريا. وهذا الخبر يبين الحمد لله أن الأمة فيها خير كثير، ولكن يحتاج إلى استخراج وتوجيه. هؤلاء الأطفال جسدوا بهذا البذل أمة الجسد الواحد، فلله درهم. وما أجود أكفهم لما بذلوا ما يملكون لتخفيف معاناة أطفال مثلهم، وإن كانوا في سن أطفال لكنهم في الحقيقة أبطال يجودون كالرجال. وكذلك من الأخبار، ثوار سورية ينشئون سجونا لمعاقبة المعتدين والعصابات وإعادة المسروقات، وهذا في الحقيقة أمر مهم جدا، لأن الاختلال الأمني الناتج عن الأحداث الموجودة الآن في سوريا يغري بعض السفهاء والفجرة والعصابات بالخروج لأجل السلب والنهب، الاعتداء، القتل، أخذ الأموال، اقتحام البيوت، هتك الأعراض، أشياء كثيرة تحدث من بعض المجرمين أصحاب نزعات إجرامية. بعضهم يتذرعون بالحاجة وليس لهم عذر أبدا في هذا، فإن الإنسان لا يمكن أن يزيل حاجته بإنزال الحاجة بغيره وأخذ مال الغير وحاجة الغير ويتركه محتاجا مسكينا مسلوبا منهوبا لأجل يقول يعني أنا محتاج. الناس يتواسون فيما بينهم وليس يسلب بعضهم بعضا. إذن هذه خطوة إيجابية مهمة في ضبط الأمن. وكذلك يجب على الناس في الأحياء مع كتائب الجهاد التعاون للقبض على هذه العصابات التي تعيث فسادا وتروع الآمنين وتزيد الكرب إلى الكرب. والناس بينما هم في قصف طائرات المجرمين فوق رؤوسهم والقذائف التي تنهال عليهم وهذه الصواريخ والبراميل، إذا بالأمر يزداد إذن لابد من تأمين الناس ودحر المعتدين. فزع أهل المدينة ذات ليلة فانطلق ناس قبل الصوت فتلقاهم رسول الله صلى الله عليه وسلم راجعا، يعني سبق الجميع إلى مصدر الصوت ونظر ما الأمر ورجع وهم ذاهبون للتحري، فسبقهم وهو على فرس عري لأبي طلحة بلا سرج وفي عنقه السيف وهو يقول لم تراعوا لم تراعوا، يعني اطمئنوا لا تخافوا. إذن لابد هذه الكتائب مع الأحياء مع ما يكونه الناس في الأحياء الشعبية أو في شوارعهم وطرقهم وأحيائهم من لجان حراسة ومقاومة للعصابات ودفعها ودفع شرها. هذه قضية مهمة جداً، خطوة إيجابية نحو تحقيق العدل والقبض على المجرم وسجنه ومحاكمته محاكمة شرعية وعدم التسرع في قتله، فقد لا يكون يستحق القتل شرعا. من الأخبار أن الاقتصاد السوري خسر 48 بليون دولار في 22 شهرا. طبعا هذا يبين أن نظام الإجرام بظلمه وبطشه وتدميره للبلد ومقدرات البلد وإصراره على البقاء رغم كل الخسائر الفادحة ورغم كل الجرائم التي يقوم بها ورغم كل الخسائر التي يخسرها الناس، فلا يهمه إلا أن يبقى وعلى ذلك المبدأ أنا وبعد الطوفان. والله سبحانه وتعالى قال ومن الناس من يعجبك قوله في الحياة الدنيا ويشهد الله على ما في قلبه وهو ألد الخصام وإذا تولى سعى في الأرض ليفسد فيها ويهلك الحرث والنسل والله لا يحب الفساد. بعض الناس من المجرمين يعني هؤلاء مفاتيح للشر عجيبة والله. والأسف إن الكفر الفجر يؤيدونهم والأمم المتحدة تمول آلة القتل للظلم هؤلاء وتقف في صف المظلوم والجزار ضد الذبيحة. وكما أحرق المسلمون في ميانمار ولم تلتفت إليهم هذه الأمم المتحدة، ف هكذا المسلمون في سوريا يقتلون الآن، والأمم ترسل مبعوثا تلو مبعوث ثم تريد أن تجمع التبرعات وتعطيها لهؤلاء بزعمهم إلى الهلال الأحمر والهلال الأحمر جزء من منظومة إجرامية. قالوا لنا الموت الذريع أمامكم وحياة ذل بيننا فاختاروا، لكن هذه الأرض ميراث لنا في كل حال ليس ثم خيار. أحسبتم أن الحمام يفيدكم أو ينفع الزيتون والأشجار؟ بل تلك أوهام وأحلام الكرى تفنى إذا قشع الظلام نهار. ونقول لإخواننا في الشام لا تنتظروا الأمم المتحدة ولا غيرها، واستعينوا بالله واصبروا، إن الأرض لله يورثها من يشاء من عباده والعاقبة للمتقين. إسرائيل دخلت على الخط وقصفت، وكان لها في ذلك مآرب التخلص من أشياء بالإضافة إلى استدرار عواطف تجاه هؤلاء المجرمين ودخول على الخط، يعني كأنها الآن تقوم بشن غارة عليهم ليقف معهم الناس. لكن على أي حال هذه أوضاع مكشوفة وتبين على أي حال اليهود الآن يقيمون جدارا يبنونه على حدودهم مع سوريا، وهذا يعني أنهم يتوقعون انهيار نظام الإجرام ويسعون بكل جد لاستكمال البناء قبل الانهيار، وخوفا من استخدام هذه المنطقة منزوعة السلاح في شن هجمات على دولتهم المزعومة. ومع أن طبعا النظام الإجرامي لم يهدد أمن اليهود ولا لحظة، بل كان حاميا لهم ولدولتهم، والعداوة بيننا وبينهم باقية إلى قيام الساعة، كما قال الله: لتجدن أشد الناس عداوة للذين آمنوا اليهود والذين أشركوا. من الأخبار أيضا ما تم إسقاطه من طائرة شحن تحمل ذخائر في مطار دير الزور، وهكذا يثبت هؤلاء الأبطال البواسل المجاهدون أنهم قادرون على إسقاط أكبر الأسلحة لدى هؤلاء المجرمين وأن يلقنوهم درسا عظيما. ونسأل الله سبحانه وتعالى أن يزيدهم من فضله وأن يزيدهم قوة وقدرة وأن يمكنهم من هزيمة هؤلاء المجرمين، وأعد لهم ما استطعتم من قوة ومن رباط الخيل. نسأل الله عز وجل أن يسدد رميهم وأن يوحد صفهم وأن يمكنهم من هزيمة عدوهم. طيب أخونا جابر تفضل.
السلام عليكم.
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
كيف حالك فضلت الشيخ؟
الله يحييك يا أخي.
الله يكرمك. أنا أحبك في الله طبعا.
حمدك الله.
أشكرك على كل أسبوع طبعا بتابع حضرتك بالأحداث اللي بتحصل. بس في سؤال يعني كده عاوز أسأله لحضرتك، يعني
تفضل.
اللي هو أنا من اللي بحب يعني بنقرا عن علامات الساعة وكده يعني.
نعم.
ففيه قريت يعني مرة إن في 10 آيات قبل قيام الساعة.
نعم.
اللي هي نزول سيدنا عيسى والدجال والدخان والدابة وطلوع الشمس يعني إلى آخره. طيب في حرب من ضمن الحروب اسمها حرب هرمجدون اللي هي هتكون ما بين العرب والروم.
أيوة.
اللي هي بتطلق بهذا الاسم. أسألكم في هذا السؤال. وتوضيح بالنسبة للعشر آيات اللي هي من علامات الساعة.
طيب.
جزاكم الله كل خير.
الله يحييك يا أخي. إذا تسمع الجواب إن شاء الله عن الآيات العشرة قبل قيام الساعة. وهل هل هناك موقعة هرمجدون هل هي مذكورة في الأحاديث أو ماذا؟ طيب كذلك يعني من الأخبار أيضا ما يحدث من قتل الإعلاميين ومقتل 3 ناشطين إعلاميين قريبا في الشام، وطبعا هذا القتل لأجل إسكات الصوت الذي يوصل ويفضح الجرائم إلى الخارج. وإذا قال بعض الناس هل هؤلاء الإعلاميون الذين يقتلون ما حكمهم؟ فنقول إذا كان هذا الإعلامي مسلما يريد وجه الله ويريد فضح هؤلاء المجرمين ونقل الأخبار لتعزيز موقف المسلمين، فهو يعيش في نوع من الجهاد، يجاهد المشركين، وجهاد المشركين أنواع، كما أن النبي صلى الله عليه وسلم أمر بجهاد بالنفس والمال واللسان وليس فقط السنان والسلاح. فإذا هذا مجاهد بلسانه ومجاهد بآلته ومجاهد بأسلوبه. من قاتل لتكون كلمة الله العليا فهو في سبيل الله. وحديث أبي داود: جاهدوا المشركين بأموالكم وأنفسكم وألسنتكم وألسنتكم. فكل من خرج يتابع الأحداث بالرغم من المخاطر التي حوله من قصف وقذف، مدافع، صواريخ، قنابل، كيماوي، والإعلام من أسلحة المعركة المهمة جدا خصوصا في هذا الزمان، من لوازم المعركة ومن أدواتها القوية والمؤثرة، وتؤلب يعني الناس وتكون الرأي العام، وعلى مستوى العالم لها آثار كبيرة، وتستثير عواطف المسلمين لأجل إخوانهم، وتوعي الجماهير العريضة بالقضية الإسلامية. ولذلك يرجى لكل من دخل هذا المجال، مجال الإعلام لنصرة دين الله، يرجى له الأجر العظيم إذا أخلص النية لله سبحانه وتعالى. طبعا نريد نختم يعني فقرة الشام اليوم بهذا التعليق لرجل كبير في السن يعبر يعني بحرقة، يعبر بكلمات مؤثرة من وسط المقبرة، الرجل في وسط المقبرة التي طالها القصف. القصف، هؤلاء المجرمون لم يوفروا لا الأحياء ولا الأموات، حتى المقابر قصفوها. وفي ركام المقبرة نستمع لهذا الرجل وهو يتكلم بحرقة على كبر سنه، موجها خطابه لهؤلاء المجرمين.
الله يقوي جيش الحر، الله يقوي جيش الحر ويثبتهم يا رب، يثبتهم على هالطاغية. هالأبور هاي شو ذنبها هالأبور هاي؟ هيك قالت لك روسيا؟ هيك قال لك أحمد نجاتي هذا المنجوس النجوسي؟ هذا قال لك أحمد نجاتي في ضروب السرعة، ضروب طالع الأموات، العظم الأموات طالع، هيك قال لك؟ هيك قال لك؟ ولا حسن نصر الله هذا الندل أبن السلطان؟ يا أبن السلطان والله لك راسك بهالعكازي، والله بعون الله، أنا عمري 65 سنة، والله بعون الله، غير اطلع مع هالسوار بإذن الله، بإذن الله اطلع بهالسوار هلا إن شاء الله، هلا نروح اشتري بارودة، بيع بقرة واشتري بارودة فيها دغري، هلا حق الحق البارة حق 100,000 واشتري بارودة وهلا على السريع، واطلع مع الجيش الحر، اطلع مع الجيش الحر يلي الله يبيض أصله، الله يبيض أصله ويثبته ويوفقه ويقويه. يا بشار ذوق عاد، ذوق وطلع طلع 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 بريشك، فوت بريشك أحسن لك، فوت بريشك، فوت، روح روح عود بجهنم الحمراء، تركب راسك ان شاء الله، انت وايران وروسيا وحزب الله، طلع طلعك ان شاء الله رصاص بخش عيونك يا ابو رقبه طويله، هي رقبتك للمشرقه طويله، الله خلقها مشان تقعد فيها الحبله، بس هي بدك تقعد الحبله فيها باذن الله تعالى، باذن الله يا طلع وفرقنا، روح روح ما بنحبها.
نسال الله سبحانه وتعالى ان ياخذ المجرمين وان ينصر الاسلام والمسلمين. وفي مصر محاولات لاسترداد أموال منهوبة، وهذه أموال المسلمين وما ضاع حق وراءه مطالب، فيجب السعي في استنقاذ أموال الشعب المسلم من الغاصبين الذين أودعوها في الخارج في مصارف مختلفة متعددة، ولهذا العمل سلف في الأمة. فعن محمد بن أبان قال: جمع عمر بن عبد العزيز قراء أهل الشام يعني العلماء، وقال: إني قد جمعتكم لأمر قد أهمني، هذه المظالم التي في يد أهل بيتي يعني من بني أمية ما ترون فيها؟ فقالوا: ما نرى وزرها إلا على من اغتصبها. فقال عمر بن عبد العزيز لابن عبد الملك: ما ترى أي بني؟ قال: ما أرى من قدر على أن يردها فلم يردها، والذي اغتصبها إلا سواء. شوف العبارة، انظروا العبارة: ما أرى من قدر على أن يردها فلم يردها، والذي اغتصبها إلا سواء. قال: صدقت أي بني. ثم قال عمر بن عبد العزيز: الحمد لله الذي جعل لي وزيرا من أهلي عبد الملك ابني، الحمد لله الذي جعل لي وزيرا من أهلي عبد الملك ابني، كثير من وسائل الإعلام المأجورة التي تخون المهنة وتتكتم على الأعمال الإيجابية وتنشر السلبيات فقط، وإذا جاءهم أمر من الأمن أو الخوف أذاعوا به، ولو ردوه إلى الرسول وإلى أولي الأمر منهم لعلمه الذين يستنبطونه منهم. صحيفة أمريكية تقول: متظاهرون في مصر عصابات مخربة وبقايا المخلوعين، ولا شك أن هؤلاء يقتلون الأبرياء وينتهكون الأعراض ويحرقون المنشآت ويخربون. وفي يوم احتفالهم سجلت 23 حالة اغتصاب، ووجدت زجاجات الخمر وقطع الحشيش في الميدان، بل وصل الأمر إلى الاعتداء على مساجد واستباحة الكذب، جعل المذنب بريئا والبريء مذنبا. هذا شأن بعض الإعلاميين، وإذا خاصم فجر كما قال النبي صلى الله عليه وسلم. ونسأل الله سبحانه وتعالى أن يكتب لأهل الكنانة الأمن والإيمان ولسائر بلاد المسلمين. أبو محمد معنا.
السلام عليكم.
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته، حياك الله أبا محمد.
كيف حالك يا شيخنا؟
الله يبارك فيك، الله يحييك.
نسأل الله لنا ولك الثبات وحسن القول والعمل وحسن الإخلاص، ونسأل الله عز وجل حسن الختام.
آمين.
أولا، الواحد يأسى مع الأسف الشديد لما يحصل لأمة الإسلام في مشارق الأرض ومغاربها من تكتل صهيوني صليبي حاقد مع حقد صفوي على أهل السنة والجماعة في مشارق الأرض ومغاربها لإطفاء جدوة الإسلام في قلوب المسلمين. وما يحصل اليوم في مصر من مؤامرة خيوطها منتشرة من الشرق إلى الغرب ومن إسرائيل إلى واشنطن إلى بعض الدول المأجورة، والمؤامرة على ثورة مصر وعلى أهل مصر وعلى أهل الكنانة. أنا يا شيخ أريد بس، أنا مواطن عادي، لا أنا شيخ ولا عندي علم ولا كذا، أنا مواطن عادي أتساءل: هل لو أن الإسلاميين لم يفوزوا في الانتخابات وفاز الليبراليون أو فاز العلمانيون أو فاز منهم، ثم قام الإسلاميون بما يقوم به اليوم المخربون في مصر، فهل سيسكت العالم؟ هذا سؤال.
نعم.
هل يمكن أن يسكتوا على ما يحصل أم ستشن عليهم غارات أو ربما تدخل كالذي تدخلوا في مالي؟
نعم.
ربما يدخلون بطائراتهم وجيشهم وخيلهم ورجلهم لقتل المسلمين في عقر دارهم كما يحصل اليوم في شمال مالي في ديار المسلمين وفي ممتلكاتهم، حتى شردوهم منها وقتلوهم شر تقتيل. وما يحدث اليوم من إبعاد الناس عن حقوقهم واغتصابهم واغتصاب أعراضهم في سوريا وفي العراق وفي مانمار وفي شيشان وفي كل مكان، ما هو إلا دليل على حقد هؤلاء الناس من عودة الإسلام، لأن الإسلام لا يفرق بين الغني والفقير ولا بين الحاكم والمحكوم، وكل في ميزان الله سواء، وكل سيحاكم وكل سيعاقب على ما يقدم. وهذه الفلوس والأموال الفاسدة والفاسقة والفاجرة التي تقوم بإطفاء جدوة الإسلام في ديار الإسلام لن تكون إلا نكالا على أصحابها بإذن الله تعالى. والإسلام قادم، رضي من رضي وغضب من غضب، الإسلام قادم رغم أنفى كل حاقد وحاسد وفاسد، فالله غالب على أمره ولكن أكثر الناس لا يعلمون.
أثابك الله وجزاك الله خير أبا محمد، وكلامك لا يحتاج إلى تعليق، فهو عين الواقع وعين الصواب. نسأل الله أن يعجل بالفرج لأهل الإسلام. من الأخبار العامة: مدمنو المخدرات من أهم الناقلين لفيروس الكبد الوبائي سي، كل مصاب بهذا الفيروس ينقل المرض لعشرين آخرين من خلال حقن المخدرات، فما أقبحها وما أشأم شاربيها، أضروا بأنفسهم وبغيرهم وخالفوا نهي الله ولا تقتلوا أنفسكم إن الله كان بكم رحيما، وخالفوا حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم لا ضرر ولا ضرار. فالحذر الحذر من جلساء السوء، الحذر الحذر من مروجي المخدرات، نقل التعيس من الطفولة والصبا ليذوق طعم مرارة الشيبان، والوجه مصفر كليل كالح تبدو عليه مذلة الخذلان، وإذا تكلم فالسعال مقاطع، والخبث منبعث من الأسنان، والصدر ملتهب فيسهر ليله سهر الجبان. إذا التقى الصفان إن تصدقوا هو في الحقيقة ميت، لم يبق إلا الطي في الأكفان. كذلك من الأخبار أيضا أن جلوس الأطفال أمام الأجهزة الكثيرة بالإضافة لاستعمال المكثف للعربات يؤدي إلى تأخر المشي لدى الأطفال. من أسباب تأخر المشي هذا الزمان الطويل للجلوس أمام الشاشات، ونحن في زمن الشاشات الأربعة: التلفزيون، الكمبيوتر، الجوال، الأجهزة الكفية واللوحية. والأطفال من بلاي ستيشن إلى إكس بوكس إلى نينتندو إلى شركات كثيرة تصنع الألعاب، ضعفت أبصار أطفال وتقوست ظهورهم، ترهلت أجسامهم، تبلدت أذهانهم، حتى أعصابهم حصل ما حصل فيها الضعف. ويا ليت ما يلعبون به أمرا مفيدا أو ما يشاهدونه، كثير منه يقوي نزعات الجريمة، وفيه من ألوان الشرك وتمجيد الصليب وإدخال الدجل والشعوذة والسحر إلى نفوسهم، وأنواع الشرك والوثنية الشرقية مع الإلحاد الغربي، بالإضافة لخادشات الحياء وأثر هذه الموسيقى في نفوسهم. ليت الأطفال يلعبون كما كان يلعب أجدادهم الصغار في صغرهم، مرحا وحركة ونشاطا وحيوية، وليسوا مأسورين ومحجورين أمام هذه الشاشات. وكذلك من الأخبار أيضا أن عددا من هؤلاء المجرمين يقسون حتى على الأطفال ويعنفونهم تعنيفا ويعذبونهم تعذيبا. والطفولة غير السعيدة تؤدي إلى إصابة أمراض القلب في المستقبل، والنبي صلى الله عليه وسلم كان رحيما غاية الرحمة بالصغار، يلاطفهم، يداعبهم، يقبلهم، ويأتيهم بالثمار، وإذا جاء له بهدية أعطاهم، وإذا جاء له بهدية أعطاهم. هنا أيضا لقطة طريفة لطائر الهدهد وهو يطعم أطفاله. طائر الهدهد، النبي صلى الله عليه وسلم في الحديث الصحيح نهى عن قتل الهدهد، والسبب في ذلك أن هذا الطائر كما قال بعض العلماء كان سببا في إسلام أمة بأكملها: إني وجدت امرأة تملكهم وأوتيت من كل شيء ولا عرش عظيم. بالإضافة إلى ذلك فإن الهدهد مهندس يرى الماء في باطن الأرض، وكذلك قيل إن لحمه لا ينتفع به، ولذلك نهت الشريعة عن قتله، لأن قتله في هذه الحالة سيكون عبثا. ومن بركة هذا الهدهد في قصة سليمان أنه انتصر للتوحيد، ودل سليمان على من خالف التوحيد ليواجهه. وصورة طفل آخر وعصفورة تم الاعتداء عليها مع الأطفال مع الكبار في الشام حتى جرحت هذه العصفورة، فمد هذا الطفل بيده بهذه العصفورة الجريحة ليذكر العالم ما ذنب هذه العصفورة، وما ذنب من يحملها، وما ذنب الناس من حوله. هذا شأن المجرمين، لا يرحمون طيرا ولا يرحمون صغيرا ولا كبيرا. نسأل الله عز وجل أن يأخذهم وأن يعجل بالفرج من عنده. في ختام حلقتنا هذه أيها الإخوة والأخوات، أقول للأخ الذي سأل عن البيع لتحقيق رقم قياسي، إن هذا مقيد بمسألة الصدق والأمانة، فليست القضية أن يضرب الرقم القياسي بدون صدق وأمانة، لا. وإذا كان هو مخير بين أمرين، يضرب الرقم القياسي أو يسامح، فليقدم المسامحة حتى لو نقص الرقم القياسي شيئا ما، لأن الرقم القياسي أجر دنيوي، لكن المسامحة أجرها عند الله سبحانه وتعالى. أما الآيات العشر التي ذكرها النبي صلى الله عليه وسلم، فمنها الدجال والدابة وطلوع الشمس من مغربها، وثلاثة خسوف: خسف بالمشرق، وخسف بالمغرب، وخسف بجزيرة العرب، وكذلك نزول عيسى عليه السلام الذي يقتل الدجال، ونار تخرج من قعر عدن تسوق الناس إلى محشرهم. أما معركة هرمجدون ما وردت بهذا الاسم في الأحاديث هرمجدون، لكن ورد معركة في مرج دابق، ولاحظ مرج دابق قرية قرب حلب، تكون فيها معركة كبيرة بين المسلمين والصليبيين، ويكون عدد الصليبيين 100 مليون، ويهزمهم المسلمون في النهاية، وبعد ذلك فتوحات كبيرة للمسلمين. نسأل الله أن يعجل بالنصر والفرج. أستودعكم الله، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
تطبيق نبيل الإسلام. استمتع بموسوعة متكاملة عن حياة النبي محمد صلى الله عليه وسلم، وتجول في رحاب سيرته العطرة. استمع وشاهد وتعلم، واختبر وانشر وانصر هذا الحبيب. رسائل: اختبر معلوماتك، البطاقات الدعوية، الأرجوزة المائية، صوتيات منوعة، مرئيات متعددة. انصر نبيك، مع إمكانية حفظ وإرسال وتصدير كافة المعلومات الموجودة في البرنامج. تطبيق نبي الإسلام، وما أرسلناك إلا رحمة.